الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الحديث 88 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. هنا ينبه بتنبيه، يقول: أنت ذكرت أن مالك بن حويرث رضي الله عنه جاء إلى المسجد ليعلمهم الصلاة وبنية التعبد والتعليم، والعلامة البسام يقول: مالك بن حويرث: جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية. يعني سبق أن ذكرنا أنه لابد من نية التعبد لله عز وجل، أما أن يصلي ولا يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وإنما مقصود بذلك مجرد التعليم لا التقرب والتعبد لله عز وجل، فإن هذا عمل لا يقبل. والصلاة كما عرفنا لا تفعل إلا بنية التعبد لله عز وجل، وسبق أن ذكرنا هذا فيما مضى، وبينا أن شأن الصلاة ما هو كشأن الحج. نعم، إمامة الصلاة ليست كإمامة الحج، فالإمام في الصلاة لابد أن يكون مصليا صلاة صحيحية من أهل الصلاة، وليؤم الناس من ليس بمصل. وأما الحج كما عرفنا إمامة الحج فكثير من أهل العلم يجيزونها لمن لم يكن متنسكا محرما. فعلى كل لا يصلي الإنسان إلا بهذه النية، نية التقرب إلى الله عز وجل، ولا بأس أن يضيف نية أخرى وهي نية التعليم، كقول عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التعبد وأداء الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وأضاف إلى ذلك نية التعليم. وهكذا الذي يريد أن يعلم الناس الصلاة لا تكون نية التعليم مجردة، وإنما يجمع بين النيتين، نية التعليم ونية تعبد الله عز وجل بهذه الصلاة، وإن كان الدافع الأسبق هو التعليم، لكن لابد من نية التعبد لله عز وجل ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مما لابد منه. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ والقائل: فقلت لأبي قلابة: هو أيوب السختياني، فإنه راوي هذا الحديث عن أبي قلابة. وكان ينبغي أن يذكر حتى يعلم من القائل. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ يريد كيف كان يصلي مالك بن الحويرث. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وفيه الإجابة عن السؤال بذكر المثل. وهذا قد يكون أوضح للسامع من مجرد القول، فإن من سأل عن شيء فقيل: الشيء الذي تسأل عنه مثل هذا، فإنه يظهر له الشيء الذي سأل عنه ظهورا جليا لا لبس فيه. وإذا اقتصر على مجرد القول وقال: الشيء الذي تسأل عنه من صفته كذا وكذا، ربما يحصل له التصور الناقص على حسب فهم السامع وأداء المتكلم. فالمتكلم قد يصف الشيء وصفا تاما، وقد يحصل له تقصير من حيث الوصف، والسامع قد يكون قوي الفهم وقد يكون ضعيف الفهم، في تفاوت الإدراك بحقيقة ذلك الشيء بهذين الاعتبارين، باعتبار المتكلم والسامع، أداء المتكلم وفهم السامع. ومعرفة الشيء بمعرفة نظيره أبلغ في الفهم والتصور. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وقد بين أن المراد به، قال، أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وقد اختلف في صحبته، منهم من أثبت له الصحبة ومنهم من نفى صحبته. وذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إلى إثبات صحبته. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، والمراد بذلك جلسة الاستراحة. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فهذا الحديث فيه إثبات جلسة الاستراحة، وتكون عند رفع الرأس من السجود الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية. وأما الركعة الثانية ففيها جلسة التشهد الأوسط، والركعة الرابعة فيها جلسة التشهد الأخير، والثالثة في الثلاثية كالمغرب فيها جلسة أيضا التشهد الأخير. وهذه الجلسة، جلسة الاستراحة، حصل فيها النزاع بين العلماء، هل هي جلسة مستحبة مطلقا أو لا تستحب، وإنما تفعل إذا احتاج الشخص إليها. فأكثر من مضى من أهل العلم لا يستحبونها. وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم ومذهب جمهور أئمة المذاهب. وهناك من أهل العلم من استحب جلسة الاستراحة كالإمام الشافعي من الأئمة الأربعة والإمام أحمد في رواية، وقيل أنها الرواية التي رجع إليها في آخر الأمر. وهذا الحديث من حجج القائلين باستحباب جلسة الاستراحة باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام جلسها وفعلها مالك بن الحويرث، مبينا لصفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعلها أيضا عبد بن سلمة الجرمي، قال لبيت الصلاة شيخنا هذا يريد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وهكذا جاءت جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كما جاء في المسند وعند الترمذي، فذكر هذه الجلسة وأقره عليها أولئك الصحابة الذين سمعوا منه صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينكروا قوله. فجلسة الاستراحة ثبتت في السنة في هذا الحديث، حديث مالك بن حويرث كما عرفنا، وفي حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأكثر العلماء كما عرفنا لا يستحبونها، ومنهم من يقول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند كبر سنه، فكان يشق عليه أن يقوم مباشرة، أن يرتفع مباشرة من سجوده إلى قيامه، فكان يستريح ثم ينهض. ولهذا أكثر من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الجلسة، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها لذكرها من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهم كثر. فلما لم يذكرها أكثر من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليها. وشاهدها مالك بن حويرث حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت مجيء الوفود في آخر حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت قد كان كبر سن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لكبر سنه فاحتاج إلى أن يستريح. ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أنه كان يجلس هذه الجلسة. ومن أثبتها احتج كما عرفنا بهذا الحديث وبأولئك العشرة من الصحابة الذين وافقوا أبا حميد الساعدي في روايته لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه هذه الجلسة، ولم يقولوا له إنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام السريح وليست من السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الخويلد بعد أن شاهد صلاته: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يقل له إلا تلك الجلسة: فإني فعلتها لأستريح، ولم أفعل وما فعلتها ليقتدى بي فيها. فكل هذا مما يقوي القول باستحباب جلسة الاستراحة. وهذا هو الأظهر من حيث الأدلة والأقوى من حيث الأدلة، لكن كما عرفنا ليست من السنن المؤكدة في الصلاة، يمكن أن تفعل وتترك، والأمر في ذلك من الأمور الواسعة. لأن الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مواظبا عليها، لكن لا نستطيع أن نقول أنها ليست من السنن، وإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام السريح لا ليقتدى به، لأن هذا خلاف ظاهر الأدلة. ومن أظهر ذلك كما عرفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: وصلوا كما رأيتمني أصلي، ولم يستثني تلك الجلسة، فهي داخلة في جملة السنن. إلى هنا وننتقل للتوحيد.